بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات. حديثنا في هذه الحلقة عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نصيحته الطيبة المباركة العظيمة إلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إن هذا الحديث العظيم يعلمنا كيف نراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، سواء كنا أمام الناس أم مختفين عن أعينهم. ولا شك ولا ريب أن مرتبة المراقبة من أعظم مراتب الدين، فإن دين الإسلام له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، وهي الأعمال والعبادات الظاهرة من الصلاة والصيام وأركان الإسلام الخمسة المعروفة لدى المسلمين. ثم تأتي المرتبة الثانية بعد ذلك، وهي مرتبة الإيمان، وهي أعمال القلوب، وأولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الأركان الستة المعروفة عند المسلمين. أما المرتبة الثالثة وهي الأعلى، وهي مرتبة الإحسان، وتشتمل على أمرين: الأول مرتبة المشاهدة، والثاني مرتبة المراقبة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن حاجتنا إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا حاجة ماسة تجعل الإنسان يشعر برقابة الله عليه، فلا يتجاوز الحدود، ولا يقع في الحرام، ولا يقصر في الطاعات والقربات، بل تجعله يسير في خط مستقيم، يعلم أن الله يراه، يعلم سره، يعلم جهره، يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم كل شيء من خفقات قلبه وسكنات نفسه. أيها الإخوة والأخوات، إن مراقبة الله سبحانه وتعالى إذا ما حصلت لدى المسلم فإنه سيعيش بإذن الله جل وعلا في حدود ما أمره الله سبحانه وتعالى، سيجتنب ما نهاه، سيبلغ مرتبة التقوى التي هي أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، معناها يجب أن تراقب الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنت، في أي موضع من مواضع الحياة كنت تعمل، سواء كان ذلك على مستوى الوظيفة أو كان على مستوى المراقبة لخلجات النفس وخواطرها. إن الله سبحانه وتعالى يربي في خلقه المراقبة له سبحانه وتعالى. وتخيلوا معي أيها الإخوة والأخوات، لو أن كل إنسان منا عاش مرحلة المراقبة في حياته كلها، لما احتاجت الأمم ولا الدول ولا الأنظمة إلى البوليس ولا إلى الشرط ولا إلى أجهزة المراقبة ولا إلى أجهزة المحاسبة التي هي نوع من أنواع مراقبة الناس في أعمالهم. لقد ربانا الإسلام أن نراقب الله سبحانه وتعالى، ولقد ضربت لنا الأمثلة التاريخية العظيمة لعدد من أبناء المسلمين حينما وصلوا إلى هذه المرحلة، ضربت لنا كيف كانوا يتعاملون مع الحلال والحرام وهم في أماكن لا يراهم أحد. لعلكم تذكرون معي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع تلك المرأة التي سمعها وهي تتحدث مع أمها في بيت من بيوت المدينة لا يصل إليه جواسيس ولا أخبار ولا عسس الدولة الإسلامية ولا عمر ولا جنده. لقد سمع عمر وهو يتحسس الناس في الليل، سمع حوارا بين بنت وأمها، تقول الأم لابنتها: اخلطي اللبن بالماء، فإن اللبن قليل ونريد أن نبيعه بشيء نقتات به. فقالت لها البنت: يا أماه، ألم تعلمي أن عمر قد نهى عن خلط الماء باللبن؟ طبعا لأن هذا نوع من الغش ونقص في المواصفات والمقاييس التي يجب أن تكون عليها البضاعة. انظروا ماذا قالت الأم. قالت الأم: وما أدرى عمر بما نفعله الآن. فقالت البنت، تلك البنت التي تربت على المراقبة لله سبحانه وتعالى، قالت: يا أماه، إذا كان عمر لا يعلم فإن رب عمر يعلم. وامتنعت أن تغش في ذلك اللبن. أين أصحاب البضائع اليوم المعروضة الذين يغشون الناس من المراقبة؟ أين من يخدعون ويغشون ويفعلون الأفاعيل في سرهم ويتظاهرون للناس بالصلاح والاستقامة في جهرهم؟ أين هم من خلق المراقبة؟ رضي الله عن عمر، لقد سمع هذه البنت وكافأها وحرص أن تكون زوجة لأحد أبنائه، والذين خرج من صلبها وصلب زوجها ومن ترائبها وصلب زوجها خرج لنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. أيها الإخوة والأخوات، إن تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما يكون المرء هي عين المراقبة. وإن العبد إذا راقب الله سبحانه وتعالى في سره وفي علانيته أصبح يمثل ذلك المؤمن الصالح، أو ما يسمى اليوم بالمواطن الصالح، الذي تحتاج إليه اليوم الأنظمة والدول والحكومات، وتبذل ملايين الدولارات في تنشئته، ولكن للأسف لا يصلون إلى هذه المرحلة لأنهم لم يعطوا من البرامج ووسائل التربية ما يجعل المرء يصل إلى هذه الحالة وهذه الصفة، وهي مراقبة الله جل وعلا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله حيثما كنت هو المراقبة، وإتباع السيئة بالحسنة هو طمس لآثارها، لأن العبد غالبا ما يقع في الخطأ والتقصير والنسيان ويستزله الشيطان، فهناك وسيلة لمحو آثار السيئات بفعل الحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما القول الآخر والفقرة الأخيرة في الحديث وخالق الناس بخلق حسن، فهو إعطاء الناس من خلقك، من ابتسامتك، من الكلمة الطيبة التي تذهب عنك بعض القصور الذي قد يحصل من طبيعة النفس. وهذا الحديث بحق يصلح أن يكون هو المنهاج الذي تربى عليه الأجيال وتنشأ عليه الأمة. اتق الله حيثما كنت، هذه المراقبة. اتق الله حيثما كنت. تذكر أيها المسلم أن الله يراك وإن اختفيت عن أعين الناس، وهناك ستأتي الفضيحة الكبرى بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يفضح أمام الخلق أجمعين. إذا نحن محتاجون إلى أن نصلح بواطننا كما نصلح ونظهر صلاح ظواهرنا، فإن صلاح الباطن أهم من صلاح الظاهر. وصلاح الباطن يأتي من أين؟ يأتي من كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى. وأما اتباع السيئة بالحسنة فهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم، لأن الإنسان يقع كما قلنا في القصور والخطأ والنسيان. وأما المخالقة للناس بالخلق الحسن فهو منهج الإسلام في التعامل بين الناس بالأخلاق الفاضلة التي لا بد منها لنعيش في هذه الحياة في سلم ووئام ومحبة وتقارب، حتى تكتمل الحياة لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل مراقبته سبحانه وتعالى نصب أعيننا، وأن ييسر لنا الخير والأخلاق الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.